ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل دروسنا، ونواصل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ المبارك صالح الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، باب في صلاة الضحى. اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. طبعا كما تعلمون ولا يخفى، حينما تأتي لفظة شهر على لسان الشارع أو في كتب العربية على وجه العموم تصرف إلى الشهور القمرية، وهذا الذي عليه العمل، وهذا الذي أمرنا به ربنا عز وجل. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وأقل صلاة الضحى ركعتان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا قريبا، وركعتي الضحى. ولحديث أنس: من قعد في مصلاه حتى ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه، وإن كانت أكثر من ذبد البحر، وأكثرها ثمان ركعات. لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، ولمسلم من حديث عائشة كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويمتد إلى قبيل الزوال، أي وقت قيام الشمس في كبد السماء. والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمز الفصال، أي حين تحمل رمضاء فتبرك الفصال من شدة الحر، والفصال كما تعلمون هي صغار الإبل. باب في سجود التلاوة. ومن السنن سجود التلاوة سمي بذلك من إضافة المسبب إلى السبب، لأن التلاوة سبب، فهو سجود شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها، تقربا إليه سبحانه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، وقد أجمع العلماء على مشروعيته. نريد أن نفرق بين المشروعية وبين الاستحباب، خد بالك من دي كويس. فالمشروعية أقل من الاستحباب، ومن فعل المشروع لا ينكر عليه، أما المستحب فلا بد أن يدل الدليل على فعله، كأن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن يختم الإنسان في صلاته بعد أن يفرغ من الفاتحة وسورة بسورة الإخلاص في كل صلاة، هذا مشروع ولكنه ليس بمستحب. مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وليس بمستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فافطن لهذا وانتبه إليه. قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. قال الإمام العلامة ابن القيم: ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا، فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها. وآيات الأوامر أي التي تأمر بالسجود بطريق الأول، كقوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، هذا أمر. والخبر: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون. فكلام ابن القيم يدل على أن الآيات التي جاء فيها السجود إما أن تكون خبر عن سجود بعض المخلوقات، وإما أن تكون أمر من الله عز وجل. وعن أبي هريرة مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة أي المعني سورة السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع وهو الذي يقصد الاستماع للقرآن. انتبه لهذه، هناك فرق بين السماع والاستماع. انتبه يا أخوان، فرق بين السماع والاستماع. السماع أن يسمع الإنسان بغير إرادة للسماع، ولا يحاسب الإنسان إذا سمع المحرم. أما الاستماع الألف والسين والتاء طلبية، أي أراد أن يسمع وعقد النية على ذلك. فإذا سمع الإنسان قارئا يسمع يقرأ القرآن، فرق بينه وبين من استمع لقراءة قارئ القرآن، فالسماع لا يلزمه السجود، أما الاستماع يسن له السجود. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة. وفي حديث ابن عمر المتقدم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا الصورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معهم، ففيه دليل، فيه دلالة على مشروعية سجود المستمع. وجه الدلالة أن الصحابة كانوا يستمعون، والذي يقرأ هو من؟ صلى الله عليه وسلم. وأما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة، لما حكى البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمعه، أي من قصد الاستماع. وروي ذلك عن غيره من الصحابة. وسجدات التلاوة في القرآن الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل، وألف لام تنزيل السجدة، وحاميم فصلت، والنجم والإنشقاء والعلق. وسجدة الصاد فيها خلاف بين العلماء، هل هي سجدة شكر أم سجدة التلاوة؟ والله عز وجل أعلم. ويكبر إذا سجد للتلاوة، لحديث ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. ويقول في سجودي سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة، وإذ قال سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فلا بأس. ورد الحديث بذلك وسنده حسن. والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود. أيها المسلم، إن طرق الخير كثيرة فعليك بالجد والاجتهاد فيها والإخلاص في القول والعمل، لعل الله أن يكتبك من جملة السعداء، اللهم أمين. هنا المصنف لم يتكلم في سجود التلاوة عن اشتراط الطهارة واستقبال القبلة وطهارة المكان إلى غير ذلك، فالأمر فيه سعة وخلاف بين أهل العلم. فمن قرأ القرآن وسجد وغير متوضئ فلا ينكر عليه، لأن اشتراط شروط للعبادة يفتقر إلى الدليل الشرعي، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي عنه نص في ذلك، أي في اشتراط الطهارة من الحدثين لسجود التلاوة. نعم. وأنا قرأت أنه حسن، ماذا نصنع إذن؟ بارك الله فيكم إخواني، كما ذكرت لكم قبل ذلك وأشدد في هذا الأمر، ما اختلف فيه الأئمة من تحسين وتضعيف بعض الأحاديث فالأمر فيه واسع. باب في التطوع المطلق. معنى التطوع المطلق أي ليس له سبب. روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال الصلاة في جوف الليل، وقال إن في الليل لساعة لا يوفقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، وفيه زيادة، ومطردة للداء من الجسد. وقد مدح الله القائمين من الليل، قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز من قائل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل، فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل، لأنه أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس ولما فيه من إثار الطاعة على النوم والراحة. ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما سبق. طبعا كما تعلمون، والمعني بقوله صلاة الليل أفضل من صلاة النهار أي النوافل، أما الفرائض فليس فوقها فضيلة. وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه، لما في الصحيح مرفوعا: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان يريح نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط. هذا هو الأفضل، وإلا فالليل كله محل القيام. لذلك نقول أن من ثقل عليه القيام في الثلث بعد النصف أو في السحر فله أن يصلي قيام الليل بعد العشاء مباشرة، ولا حرج في ذلك البتة. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، وعليه فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ووجه قول الإمام أي الإمام أحمد أن قيام الليل من المغرب والعشاء لأن الليل في لغة العرب وفي الشرع يطلق على الفترة الزمنية بعد غروب الشمس. هذا وجه أن الإمام ذكر أن قيام الليل من المغرب، وهذه بركة يا أخواننا، لأن الليل يطلق عليه في لغة العرب وفي الشرع بعد غروب الشمس. وعليه فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والناشئة هي القيام بعد النوم والتهجد، إنما يكون بعد النوم. وينبغي أن ينوي قيام الليل، فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه وإن قل. آمل إخواني أن يأخذ الكلام أخذ الجد. طلبة العلم من أولى الناس بسلوك مسالك تزكية النفس، والعلم إن لم يزكي صاحبه ويؤدب نفسه فلا بركة فيه. وإياك ثم إياك أن تستقل ركعتين، لأن البعض، ونتكلم بشيء من الوضوح والصراحة، البعض يترك هذا الأمر، يقول لك أنا تعبان وحصل علم إلى غير ذلك، ويطرق قيام الليل. يعني اللي عرفه ما فيش طالب علم ما يصليش قيام الليل، هذا ما أعرفه وما تربينا عليه. قال الطالب علم ما يصليش قيام الليل، ما فيش. تم العمل بعد العشاء، بعد العشاء أقصى واحد فينا اللي هو المتعبد الركعتين الشغل من ربع ساعة، ده لو قرأ بقى وخبرك وقال يا هنا يا هناك، يبقى لا تغفل انت. وبعدين دايما يا اخوانا خدوها مني نصيحه: اريد منك في عباداتك ان تعرف قدر نفسك وتكون صادقا مع نفسك، وخبرك يعني ايه ما تفخمش من نفسك حتى تستقل ركعتين وتترك، لا تواضع واعترف بالعجز وصل ركعتي بعد العشاء مباشرة في البيت بعد سنة العشاء البعدية، صل ركعتي قيام وواظب عليه. وأنا بقولها لكم، لو واظبت على هاتين الركعتين لن يتعدى عليك شهر قمري إلا ووجدت رغبة ملحة في نفسك تزيد الركعتين إلى 4 ومن ثم إلى 6، وده المطلوب. بس ابدأ. فأول الغيث قطرة، وإياك أن تهمل. بعد العشاء صلي سنة العشاء البعدية وروح البيت. طبعا يعني كما نعلم قبل النوم بتوضف، ده من السنة. قبل ما تطلع على السرير واخد بالك، خذ ركعتين معايا واظب عليهم لمدة شهر، وبعد الشهر ايه ما تقابل. يقول: ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين. لا، فإذا استيقظ استاك وذكر الله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أمتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعفاني في جسدي وأذن لي بذكره. ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين، لقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، صلى الله عليه وسلم. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليمتين، فهي ثنائية لا رباعية. وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود، وينبغي أن يكون تهجده في بيته، فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولأنه أقرب إلى الإخلاص. وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. وأما من صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه. ويختم صلاته بالوتر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأمر بذلك في أحاديث كثيرة. ومن فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر. ده المين بقى؟ للي متعود على قيام الليل، ولكن لأمر معين تصدق ربنا عز وجل عليه وضرب على أذنيه ولم يقم، فله أن يقضي هذا قبل صلاة الظهر. والدليل: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أيها المسلم، لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بشيء قليل تداوم عليه، لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار، وربما يدفع بك القليل إلى الكثير، والله لا يضيع أجر المحسنين. باب في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أنه توجد أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثنى، وهي أوقات 5. الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وبالمناسبة الفجر في الديار المصرية صحيح لا مطعن فيه، ولا يلتفت إلى من قال بغير ذلك. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر. الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين. والثالث: عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل، أي لا يزيد ولا ينقص، إلى أن تزول إلى جهة الغروب، لقول عقبة بن عامر: 3 ساعات. ليس معنى ساعات هنا أي الساعة الزمنية المعروفة في وقتنا الحاضر 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية إلى غير ذلك، ولكن الساعة وقت يعني معروف عندهم، وليس الساعة التي في وقتنا الحاضر. 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. ولما الشمس تبدأ في الارتفاع تبزو يعني يظهر شيء من قرصها ثم ترتفع على قدر رمحين تقريبا حوالي تاخد ربع ساعة أو تلت ساعة. يبقى الفترة الزمنية دي يحرم علينا فيها الصلاة ويحرم علينا فيها الدفن. يبقى الساعة هنا ليست الساعة المعروفة. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. يعني مثلا لو أنك تتبعت جبت عصاية ووضعتها قائمة وبدأت تتبع نقصان الظل في الصباح. الظل بيبدأ إيه ساعة ما الشمس تطلع الظل بيبدأ إيه يقل يقل يقل. أنت هتتبع أن الظل بيقل فترة معينة هتجد أن الظل وقف لا بيزيد ولا بينقص وبعد ذلك يبدأ في الزيادة. الفترة الزمنية مذ وقوفه حتى بداية الزيادة هي دي الساعة. واضحة؟ دي الساعة اللي هي دي الساعة الثانية. الساعة الثالثة حتى تميل وحين تتضيف الشمس للغروب وحتى تغرب. تتضيف الشمس للغروب يعني يبدأ قرصها في الإصفرار حتى تغرب للساعة الثالثة. والرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه. والخامس إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب. واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها متفق عليه. يبقى أصبح عندنا أوقات النهي يبقى النهي فيها ليس على الإطلاق بل قيد لقضاء الفرائض. ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي. ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتان اللي هو ركعتين بعد الطواف. والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه. ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف للأدلة الدالة على ذلك وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فتحمل على ما لا سبب له فلا يجوز فعلها. بأن تبتدئ في هذه الأوقات صلاة التطوع لا سبب له. ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وكذلك يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر لعلة وهي أنه صلى الله عليه وسلم شغل. أما أن الإنسان يطلق هذا النص ويؤخر سنة الظهر البعدية ويصليها بعد العصر هذا مخالف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة ذكر العلة وهي أنه انشغل. باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة في المساجد. فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات بل هي أعظم وأظهر شعائر الإسلام. فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة منها ما هو في اليوم والليل كالصلوات الخمس. فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة خمس مرات. ومن هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة وهو اجتماع أكبر من الاجتماع لصلاة الخمس. ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين وهو الاجتماع لصلاة العيدين وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة بحيث يشرع فيها اجتماع أهل البلد. ومنها اجتماع مرة واحدة في السنة وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة وهو أكبر من اجتماع العيدين لأنه يشرع للمسلمين عموما في كل أقطار الأرض. وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية ولأجل التوادد والتحبب بينهم في القلوب ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض فيقومون بعيادة المرضى وتشييع المتوفى وإغاثة الملهوفين ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحقهم فيغيظون بذلك أعدائهم من الكفار المنافقين ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم الشياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاه ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح، عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي به. وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25. فصلاة الجماعة فرض، انتبه، فرض على الرجال في الحضر والسفر وفي حال الأمن وحال الخوف، وجوبا عينيا على الأعيان محمد وسعيد وعبد الله. والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف. ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون، وشرع النداء لها بأعلى صوت: حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال الله تعالى في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم، الآية. فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا تأكد وجودها لم تترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ووجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين: الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. والناحية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب. وإنما منعه من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعا فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والحديث عند الإمام مسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى أي مسنودا بين رجلين لعجزه عن المشي بمفرده. فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي الصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. وثبت حديث بذلك: يد الله على الجماعة، فمن شذ شذ في النار. وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة، فقال: هو في النار. نسأل الله عز وجل العافية والتوفيق لمعرفة الحق إنه واتباعي إنه سميع مجيب. حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة: إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان: أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف وليس من عادته التخلف، ولولا العذر فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة لما ثبت في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر، يبقى أصبح المرض والسفر من جملة الأعذار. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما، ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي كان بمنزلة من صلى مع الجماعة لنيته الطيبة. والحالة الثانية أن يكون تخلفه عن صلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما، لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر، وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده. أيها المسلم، ومكان صلاة الجماعة هو المساجد لإظهار شعائر الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك، وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل له وعليه. فمن قال أصلي في البيت أنا وزوجي وأولادي، لا شك أنه مخالف، وهذا من مداخل الشيطان. وإلا لو قال كل ذلك ذلك لتعطلت المساجد وليس ثم داع من بنائها. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها ووعد لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والشيخ أي المصنف صدر الحديث بلفظ روية، وهي من صيغ التمريض عند علماء الحديث. وعن علي رضي الله عنه مثله وزاد: وجار المسجد من أسمعه المنادي. رواه البيهقي بإسناد صحيح، أي موقوفا على علي بن أبي طالب. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة. فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار. انتهى كلام الإمام ابن القيم. وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولا شك أن وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، ومن ثم يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. الله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا يشمل رفعها حسيا اللي هي بالعمارة والخاصنة وما شابه ذلك، ومعنويا أي بالصلاة ودروس العلم والذكر، فكل ذلك مطلوب. لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد، كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكان كان أحزم للعمل وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها، ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم، لعله في تلك الحال ونظرا لهذه المبررات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم. وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة إثنان، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والإثنان أقل ما يتحقق به الجمع، ولحديث أبي موسى مرفوعا: إثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة. ولحديث من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة، رواه أحمد وغيره. ولقوله لمالك بن الحويرث: وليأمكما أكبركما، وحكى الإجماع على هذا. ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكون وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال، ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تأم أهل دارها، رواه أحمد وأهل السنن. وفعله غيرها من الصحابيات، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد. فقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره، لأنه أعظم أجرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ففيه أن ما كثر جمعهم فهو أفضل لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة، لا سيما إذا كان فيهم من العلماء وأهل الصلاح. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والمحافظين على الطهارة وإزباغ الوضوء. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة، فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى. وهنا انتبه إخواني، لابد أن نراعي كل شيء ولا نأخذ نص ونترك الآخر. يعني هبقى مثلا أن شخصا يريد أن يصلي في مسجد بعيد، يمشي له مثلا 2 كيلو، يترتب على ذلك تعطيل لمصالحه وتعب في بدنه وتعطيل لبعض المستحبات الأخرى، لا يقول بذلك عقل. فلا بد أن نراعي النصوص مجتمعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لبني سلمة لما أرادوا أن ينقلوا بيوتهم قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، لأن في هذا الوقت ليس فيه مضر عليهم من مشيهم بعيد، ولم يترتب عليه تعطيل لمصالحهم ولا ترك عبادة من جراء المشي الأبعد إلى الصلاة. وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى، لأن له جوارا فكان أحق بالصلاة فيه، ولأنه قد ورد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا. ولعل هذا القول أولى، لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هدر المسجد الذي يليه وإحراج لإمامه بحيث يساء به الظن. ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامها الراتب، يحرم إلا بإذنه أو عذره. ففي صحيح مسلم وغيره: لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. ونحن دائما نقول الأولى أن يصلي الإمام بالناس، فقد تعود على الناس والناس اعتادوا عليه. أما كل من هب من دب يقدمه الإمام من باب الإكرام والتكريم، هذا ليس فيه إكرام ولا تكريم، وليس فيه اعتراف بالفضل، بل الفضل والتكريم والأدب اتباع السنة. قال النووي: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوء ذلك أنها لا تصح صلاتهم، مما يدل على خطورة هذه المسألة، فلا ينبغي التساؤل في شأنها، ويجب على جماعة المسجد أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المؤمنين ولا يحرجهم. وأيضا يا أخواننا، في صلاة الجنازة ينبغي على الإمام أنه يتقدم للصلاة على الميت أما من قال بأن أولى الميت أقرباؤه بالصلاة عليه هذا النسبة إلى ابن حزم ولكنه عاري عن الدليل، فلا بد أن نراعي هذا لأن ترتب عليه مفسد عظيم. أذكر مرة في قريتنا ماتت امرأة وقدموا ابنها ليصلي عليه وهو لا يصلي. يا أخوانا ما عرفش صلي، لا ده السنة ده هو ما يصليش. تعلمون ما الذي حدث؟ تقدم على الله أكبر، يستنوا يكبر تاني مفيش، اللي يقول سبحان الله هرج ومرج. آخر بقى ما مشى تلفت قال لكم، قالوا مش أنا قلت لكم ما عرفش. طيب إذن إمام المسجد هو الأولى بذلك، فالسنة هي الحاكمة على القول. وهكذا كل نراعي حق الآخر حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمؤمنين. فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت صلوا لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال أحسنتم. ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت، لحديث أبي ذر صلى الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فإنهما لكما نافلة، ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. ومن أحكام صلاة الجماعة أنها إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في إقامتها لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيره، لا يجوز الشروع أي البداية، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم، وفي رواية عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. قال الإمام النووي عليه رحمة الله والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف عن الأئمة ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن خشي فوت الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم. باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. المعني بالمسبوق الذي سبقه الإمام بركن من أركان الصلاة. الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما يدرك وله بنيته أجر الجماعة، كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة، كما وردت به الأحاديث أن من نوي الخير ولم يتمكن فعله كتب له مثل أجر من فعله. وقول الشيخ الصحيح من قولي العلماء هذا من باب الترجيح والمرجوح، والأمر إن شاء الله فيه سعة. وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل. وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فتكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعده، والأمر إخواني فيه سعة. وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه. وانتبهوا لهذا، فكثير من الناس يدخلون الصلاة والإمام في التشهد فيظل واقفا حتى يسلم ويصلي خلف أحد المسبوقين، هذا خلاف الهدي. أو يقف حتى يقوم الإمام، يقول لك في التشهد الأوسط تستنى ما يقوم لسه هنزل، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دخل معه لحديث أبي هريرة: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح. وما أدرك المأموم مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح. وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخره لقوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فأتموا. ويظهر الفرق لو أن إنسانا أدرك الإمام في الركعتين الأخريين من صلاة العشاء، فهاتان الركعتان للمأموم هما أول صلاته، فإذا قام بعد الإمام ليصلي فما أتى بها من ركعتين آخر صلاته. القول الثاني لا، يعتبر ما صلى مع الإمام الآخر وما صلىه مفرد الأول، وعليه يشرع له في الركعتين الأخرين بالنسبة له أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، والقول الأول هو الأرجح كما قال الشيخ، وهو رواية الجمهور للحديث. وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله، ورواية: وما فاتكم فقدوا لا تخالف رواية فأتموا، لأن القضاء يراد به الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة. وقوله: فإذا قضيتم مناسككم، فيحمل قوله فقدوا على الأداء والفراء، والله أعلم. وإذا كانت الصلاة جهرية وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غيرها، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة. نعم، ولكن الأمر فيه سعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الترمذي، ولعل الشيخ يأتي به: ما لكم تقرؤون معي لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أي جوز النبي صلى الله عليه وسلم القراءة مع الإمام في بأم الكتاب لمن فاتته الفاتحة. فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها. فقد قال تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. وقد دعا موسى فقد: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا الآية. وأمن هارون على دعائه فنزل تأمينه منزلة من دعا، فقال تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام، فإنه يقرأ الفتحة في هذه الحال، وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، والله أعلم. والأمر إخواني فيه سعة، والاختلاف تنوع. ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له، وتحريم مسابقته، لأن المأموم متبع لإمامه مقتدي به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. فمن تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. وفي الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. وروى الإمام أحمد وأبو داود: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحدهم منهم ظهره حتى يقع رسول صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وهذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله بعض المصلين فيسابقون الإمام ويتعرضون للوعيد الشديد، بل يخشى ألا تصح صلاتهم. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبقني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. قال شيخ الإسلام: مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته، وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام، لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام. فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يكون ملتزما لأحكام الاتمام والاقتداء. نسأل الله للجميع الفقه في الدين والبصيرة في أحكامه، إنه سميع مجيب، فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. باب في حكم حضور النساء إلى المساجد. إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة، جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهو قد اعتنى بشأن المرأة ووضعها موضع الإكرام والإحترام إن هي تمسكت بهديه وتحلت بفضائله. ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر، مع الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها. فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأذن تبأذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
لو فرنا ولا حاجة يفوز الأذن فيها ويصلوا ويصلينا عشان ما يخلوش في العمل وكده. لا بأس لا بأس
لا بأس.
وإذا كان المسجد قريبا
فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه أحمد. وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء، وكذلك المشي إلى المسجد. وفي الصحيحين وغيرهما: إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. ووجه كونها تستأذن الزوج في ذلك لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح، فلا تترك الواجب لأجل المباح. فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، أي خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأن الفتنة بملازمتهن البيوت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن التافلات، أي غير المتطيبات، وإنما أمرنا بذلك لأن يفتن الرجال بطيبهن ويصرف أنظارهم إليهن فيحصل بذلك الافتتان بهن. ويلحق بالطيب ما كان بمعنى حسن الملبس وإظهار الحلي، فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها ذلك وجب منعها من الخروج. وفي صحيح مسلم وغيره أيما امرأة أصابت بخورا فلتشهدن معنا العشاء الآخرة. وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. قال الإمام ابن القيم: يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إلى أن قال أي ابن القيم: يجب عليه أي على ولي الأمر منعهن متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاء، ومنعهن من حديث الرجال أي التحدث إليهن في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. انتهى كلام الإمام ابن القيم من الطرق الحكمية. فإذا تمسكت المرأة بآداب الإسلام من لزوم الحياء والتستر وترك الزينة والطيب والإبتعاد عن مخالطة الرجال، أبيح لها الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة والاستماع للتذكير، وبقاؤها في بيتها خير لها من الخروج في تلك الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبيوتهن خير لهن. وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، ابتعادا عن الفتنة وتغليبا لجانب السلامة وحسما لمادة الشر. أما إذا لم تلتزم بآداب الإسلام ولم تجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمالها الزينة والطيب للخروج، فخروجها للمسجد حينئذ حرام، ويجب على وليها وذو السلطة منعها منه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فخروج المرأة إلى المساجد مراعى فيه المصلحة واندفاع المفسدة، فإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت. وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد، فخروجها لغير المسجد من باب أولى، أن تراعى فيه الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتن. وإن وجد اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب، ومن هم على شاكلة الغرب، فإن هؤلاء يدعون إلى الفتنة ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها وقد كان. فالواجب إيقاف هؤلاء عند حدهم وكف ألسنتهم وأقلامهم عن هذه الدعوة الجاهلية، وكفى ما وقعت فيه المرأة في بلاد الغرب ومن حذى حذوها من ويلات وتورثت فيه من واقع مؤلم تؤن له مجتمعاتهم، وليكن لنا فيهم عبرة، فالسعيد من وعظ بغيره. وليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم إلا قولهم: إن نصف المجتمع معطل عن العمل. هذا كذب، لأن المرأة في شريعة الإسلام في بيتها إن قامت بما أسند إليها فليس لها نظير، ويعجز غيرها أن يقوم بما أسند إليه. يعني لو أن امرأة انتبهت لأطفالها وهم في سن الطفولة حتى 5 سنوات وأرضعتهم لبان الشريعة والذكر ومحبة الصحابة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لورث هذا الشيء في قلوب الأطفال وقل أن يخلع منهم. ولكن لما حذونا حذو الغرب وأنشأنا دار الحضانات، وأنا أسميها جراش الأولاد. أي والله حضانة معناها جراش، جراش عيال، جراش عربيات وجراش عيال. ونشأ من ذلك أطفال المفاتيح، كل عائل يعمل نسخة وقت ما يجي. وترتب على هذا فساد ليس بعده فساد، فإلى الله المشتكى. ومن أجل هذا أنا أوصي كل إخواننا، من أراد أن يقبل على الزواج فليشترط لامرأته المكس في البيت. طب طبيبة لو كانت رئيس الجمهورية قبل ما تتجوز، واخد بالك، وحابة ترتبط بك ولا قدم استقالتك، وإياك ثم إياك أن تنظر لأن طبيبة وتروح نساء والكلام ده كله. لا، عليك بنفسك، وعجلة المجتمع ستدور بإذن الله عز وجل. وليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم إلا قولهم: إن نصف المجتمع معطل على العمل. وبهذا يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله وتزاحمه فيه جنبا إلى جنب، ونسوا أو تناسوا أو تجاهلوا ما تقوم به المرأة من عمل داخل بيتها وما تؤديه للمجتمع من خدمة عظيمة لا يقوم بها غيرها. كما تعلمون أن الرجل قدر ربنا عز وجل عليه السعي والكد، عشان كده مثلا العلماء في فقه معاملة الزوجات اللي هو المبيت، الفقهاء قالوا إيه؟ ليس لإحداهن أن تطالب الزوج إلا بالليل، خبرك بالنهار ده يروح زي ما هو عاوز. ليه؟ لأن النهار جعل للسعي، فهو بيكد ويتعب للعمل، والمرأة يعني مكنونة في بيته، وخبرك فكون إن هم يريدون أن يغيروا هذا الأمر، اعلموا إخواني أن هذا مقصود ومرتب له لإضعاف الأسرة المسلمة التي ألفناها وورثناها كابرا عن كابر، واخد بالك؟ يبقى المرأة مكنونة في بيته وتؤدي في البيت خدمة عظيمة، أما الرجل يسعى ويكد، وإذا راعت شؤون بيته وكانت خلف ظهره في أعماله تؤيدهم وتزيل عنه بعض القرب والغم، فنعم المرأة هنا. لذلك أريد أن نرقب أحوالنا لما خرجت المرأة إلى العمل، المصالح مشي ما حصلش، عشان نكون مع بعض صرح. طب الاقتصاد في البيوت زاد؟ أبدا، الرجل خد 2000 وهي تاخد 3000 ومع ذلك مفيش بركة. ده ناهيك بقى عن المشاكل التي ترتبت في نسو فلوسك، لا ننسى هذا ولا نغفل. وهي الأم والحامل والمرضع، وهي المربية للأولاد، وهي القيمة بعمل البيت. فلو أنها أخرجت من البيت وشاركت الرجال في أعمالهم، من ذا الذي سيقوم بهذه الأعمال؟ إنها ستتعطل. لا، اقطع على جراش الأولاد، ودي العيال هناك. وطبعا أنا بيتي بيمر علي في القرية عندنا، يعني العيال رايحين الحضانة الصبح، واخد بالك؟ 4 سنوات و5 سنوات. النهارده بقدر الله واقف في ثلاثه ايام الحضانه، 4 سنوات كانوا بيسبوا لبعض الدين. اي والله العظيم 4 سنوات ماشيين يسبوا لبعض الدين، واخد بالك؟ طب اين دور الام؟ الشيء العجيب ولفت الحضانه، من اللي في الحضانه؟ واحد صح، امراه. أيهما أفضل عند العقلاء، أن تقوم امرأة برعاية طفل أو طفلين أو أن تقوم امرأة ب35؟ صح، من فصل حضانة ملان. طبعا أنا رجل كنت في العهد القديم في التربية والتعليم، أعلم كيف يكون التدريس وكيف يكون فعل النساء في الحضانات. 35 عيل كله 3-4 سنين، ده ما أصلا مش مكلف ولا يعي كيف يتعامل معهم وكيف تعلمهم. لا يا إخواننا، احنا بنضحك على أنفسنا. والشيء العجيب، إلى أين ولصالح من؟ ده السؤال عاوز جواب. إلى أين نظل نكذب على أنفسنا ولصالح من؟ والشيء العجيب إن كثير من إخواننا طلبة العلم وأصحاب اللحى يسمحوا لنسائهن بالخروج وللعمل. ها؟ لا، احنا ما وصلناش للأعيان. لكن لو تكلمنا في مسألة شخصية بنسرد الواقع وتتم الفتوى، ممكن واحدة دماغها صلب واخبرك يقول لك لا طلق، فهذه الحالة براعي مصالح المفاسد. عشان كده يقول لك انت لسه رايح تتجوز، بس يبقى في كلام، وكلام منضبط، وكلام فيه شيء من الايه، من الحزم. اننا نقول لهؤلاء الدعاء، ثوبوا الى رجلكم ولا تكونوا ممن بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار، كونوا دعاه بناء ولا تكونوا دعاه هدم. ايتها المراه المسلمه، تمسكي بتعليم دينك ولا تغرنك داعيات المضللين الذين يريدون سلب كرامتك التي بواك منزلتها دين الاسلام وليس غير الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وفق الله جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. تعلمون يا إخواني نقف عند هذا الحد.